أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ما هي الحكمة في أن ربنا سبحانه وتعالى وهو قادر على كل شيء لم يكرهنا على الدين ولم يضطرنا إلى الالتزام بالقيم المثلى؟ لا يرضى لنا الشرك والكفر والفسوق والعصيان، ولكن في نفس الوقت لا يجبرنا على ذلك، يريد منا أن نكون صالحين، ولكن لا يكرهنا على ذلك. ما هي الحكمة في ذلك؟ يبدو لي أن هذه المفارقة الكبيرة هي وراء الكثير الكثير من تلكؤنا نحن البشر عن المبادرة في التكامل إلى الله والعروج إلى درجات التسامي، كما أن هذه المفارقة أيضا سبب رئيس للكثير من ضلالات البشر. مثلا قال أحدهم إن النبي كان يريد في بيعة الغدير أن يكون علي خليفة، ولكن هو أراد شيئا والله أراد شيئا آخر. وقال البعض بأن الله لو كان يريدنا أن نؤمن لكان قادرا على أن يجبرنا على ذلك. فما هي الحكمة؟ أنا أضرب أمثلة، ومن خلال الأمثلة نريد أن نتوصل إلى جوهر الحقيقة. أنا في أحاديثي لا أكتفي بنقل المفاهيم التي تحفظ ولكن لا تتجاوز الترقوة، إنني أبحث بإذن الله أن نصل وجدانا إلى الحقيقة، أن نجد الحقيقة وجدانا ولا نلوف حول الحقيقة وحول هوامشها. المدرب في رياضي ألا يستطيع أن يقوم هو بالدخول في الملعب وكسب الفريق؟ بلى، ولكنه لا يفعل، يدرب. الأستاذ يسأل الطلاب سؤالا ألا يعرف الجواب؟ بلى، ولكنه يريدهم يتعلموا. الأب يريد أن يعلم طفله المشي، يقول له امشي اصعد انزل، ألا يستطيع هو يشيله ويخليه؟ لكن لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأن يريد هو يقوم. ليش هو يقوم؟ لأن أساسا أن الإنسان إذا أكره على شيء فأي عمل يقوم به لا يحمد عليه. أنا ما أحمد على أن كبدي الآن اللي أعرف اللي بعضهم لا يعرفون الكبد وين صاير في اليمنى أو اليسرى. واحد كان مريض بالكبد مريض ويعالج ويأشر على كبده في الجانب الأيمن مع أنه مريض بنفس المرض. هذا الكبد الآن اللي أنا أتكلم وياك ليقوم بألف وظيفة وألف عمل. يسألني ما يسألني هو يقوم. هل يحمد على ذلك؟ أنت شايف واحد يقوم قدام المراية يشكر عينه ويشكر سمعه ويشكر خشمه؟ لا، لأن ذني وظائفهم مجبور عليهم. إذا المعلم يقول كل الإجابة على الأسئلة فما فائدة هذا الإنسان الطالب؟ شنو فائدته في بعض المدن في بعض البلاد وبلدنا أيضا مع الأسف؟ الأسئلة تسرق وتوزع ودباع في السوق السوداء. شنو فائدة هذا الطالب اللي ما أخذ الأسئلة ومجاب عليها ومحصل على شهادة؟ الله يريدنا أن نكون نحن الذين نريد. صحيح الإرادة التي أعطانا إياها هذه الإرادة منه، هذه القوة منه. الله أعطاك قوة وطالب منك هاي القوة تستخدمها، فقط تستخدمها. وللمثل على ذلك الأب يعطي الابن فلوس يقول روح اشتري بيها. فلوس من عنده، بس يريد الابن يتعلم كيف يشتري وماذا يشتري. هذه المفارقة هي مفارقة عظيمة. الله كان قادرا على أن يجبر البشر ولكن لم يفعل. طيب الله ما أكره البشر، إحنا نكرههم؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أنا بشر، هو خالقنا، أنا مو خالق البشر، أنا مجرد داعية إليه إن كنت داعية. أنا أكره الناس على شيء؟ كلا. الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام من فرط حبهم لله ومن فرط حبهم للرسالة ومن فرط حبهم للناس كانوا يستميتون في سبيل دعوة الناس إلى الحق. شيخ المرسلين نوح سلام الله عليه قال يا رب دعوتهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا وقلت لهم ما وقف. بقية الأنبياء أتعبوا أنفسهم. ومن الأمور المهمة جدا في القرآن من تعليمات القرآن ليس فقط للنبي وإنما للدعاة أن لا تكتوا نفسكم. فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ليش أسف؟ ما عليك من الأمر، أتركهم. مو آية وآيتين، آيات بلغات مختلفة، وهذه بها فوائد أخرى الحديث لا يسع لذيك الفوائد. بس الفائدة الأولية أنه بمقدار الدعوة واجب علينا نوصل الحكي للطرف الآخر. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا في سورة مريم التي للتو تدبرنا فيها والحمد لله. هنا يقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طبعا تشقى هناك أكثر من تفسير، ولكن دعنا مع هذا التفسير نسترسل إلى أن نصل إلى بصائر أخرى. إلا تذكرة. مو أنت تصعد تنزل تقتل نفسك عليهم. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. أنت ما عندك مشكلة وياهم، أنت ذكرهم. لماذا؟ لنفس الحكمة، أن المراد من القرآن والرسالات الإلهية تنمية البشر. هذا البشر، هذا المخلوق الذي خلقه الله وسخر له ما في السماوات والأرض جميعا منه، هذا المخلوق الذي أسجد الله لأبيه آدم الملائكة جميعا إلا واحد منهم اللي طرده وهو إبليس، هذا اللي الله يستضيف في الجنة ويجعله جليسه، هذا ما يوصل إلى هالمستوى هالكمال العظيم إلا بأن يريده ويتحرك هو، وهو الذي يتغير وينمو وليس واحد آخر مكانه. الأستاذ قال للتلميذ 5 × 5 إيش كده يصير؟ قال ملائكة يدرون. 6 × 7 إيش كده يصير؟ قال الملائكة يدرون. بس أنا تعبير الملائكة. آخر شيء المعلم قال الملائكة يأخذون 10 تتحقق 0. المهم هو إيش قد يأخذ ملائكة يدرون؟ شو عليه بي؟ أنا وين صرت؟ إخواني هذا بيه رسالة إلية. لا يكون الشيطان دورات يوسوس في صدري يقول خلي الناس زين يجون عليك ويطلبوك المنبر وتفكر تحصن من وراء المنبر فالشيء لا بأس به، ويدزون سيارة عليك وتروح وتصعد منبر، وإذا فد واحد غضب من منبرك لتحكي وتحكي اللي يثيرهم، وشنها أصار منبر أصار دعوة. قال الأخوان الخطباء اللي يصعد إلى منبر الإمام الحسين يجب شوي يشتم رائحة الإمام الحسين، بس يشتم شميم الحسيني يدخل في وعيه أنه الإمام الحسين، لماذا قام وماذا فعل به وكيف صبر. يصعد منبر يكون عنده روح حسينية، يزعلوه يكتبون عليه تقارير، يدخلوا في المحكمة، يمنعوا عن منبر، كل هذا أكو. هذا الطريق هو هذا طريق الإمام الحسين، وماكو طريق آخر غير طريق الإمام الحسين. الطريق الآخر لا سمح الله إلى النار. لازم نتعب، لازم نجتهد. إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان أو بالإيمان. هذا لازم يكون الإنسان، لازم الحين ارتفع. أكو شباك في بيتي عالي، أجي ألعن الزمان أقول ليش هذا الشباك ما يخلو جوا. عمي أنت أصعد، مو بالضرورة النافذة تكون يمك، أنت أصعد لها وشوف. هذه النقطة، هذه المفارقة مفارقة مهمة في حياتنا. في كل لحظة تواجهنا هذه المشكلة، أنه هل نحن نريد ونريد نحصل ثواب؟ بعض الأحيان يتكلم ويا واحد يقول عمي أمر بالمعروف إنها عين منكر، يقول الناس ما يسمعون. طيب تش عليك يسمعون لو ما يسمعون؟ ليس لك من الأمر شيء، ليس عليك هداهم، الله يهدي، ولكن واجبك قم به. يقول خب شنو فائدة أنا أقوم بواجبي؟ فائدة تحصل ثواب، فائدة تقوم بواجبك، فائدة بكرة يوم القيامة ما يسحبوك وياه، فائدة أنه ما يسجلون اسمك مع ذولاك المخطئين. هذا فائدة. فأنت البلاء ما ينزل عليك، هاي فائدة. هنا ربنا يقول ما أنزلنا عليك القرآن، القرآن ما نزل لتشقى أي لتتعب وتتعب وتتعب إلى أن تصل إلى التعب شقى، إلى معاني كثيرة، شقاء في مقابل السعادة والشقاء في مقابل الراحة. يبدو لي هنا الشقاء في مقابل الراحة، يعني مو تشقى. بعض الناس قالوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعبد ربه، والأصحاب كذلك في مكة كانوا يعبدون ربهم بالليل، وحتى أنهم لا ينامون الليل، كل في حالة عبادة. والنبي بالذات عند حجر المجاعة وعند حبل، حسب ما أتذكر، حاطة في مكان مرتفع بالنخلة أو شيء، وإذا بشدة النعاس والضعف يريد يوقع يأخذ الحبل ويتراوح بين رجليه، ويبدو أن رجليه سلام الله عليه تورمتا من شدة العبادة ومن كثرة الوقوف. فسئل قال ألم يغفر لك ربك ذنبك؟ قال بلى، ولكن أفلا أكون عبدا شاكرا؟ هاي شكر الله. النبي شعيب سلام الله عليه بكى من خوف الله إلى أن فقد عينيه، الله رد إليه بصره، ثم بكى الله قال ليش تبكي بعد؟ قال يا رب شكرا لك. المهم يبدو في آخر حياته أيضا كان فاقدا للبصر. هذا صحيح، ولكن إذا نحن ننظر إلى السياق وننظر إلى سورة الكهف، وهي السورة ما قبل سورة مريم، يعني ماكو فاصلة بعيدة. القرآن الكريم يقول نعم، فلعلك في الآية السادسة، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وفي آيات أخرى أيضا في نفس المفهوم. إلا تذكرة، شوفوا كلمة إلا استثناء، الاستثناء يربط ما بعد الكلمة بما بعدها بما قبلها، أليس كذلك؟ إلا تذكرة، يعني الهدف من القرآن تذكرة. طيب هنا سؤال، ماذا تعني كلمة التذكرة؟ كلمة التذكرة تعني أن الإنسان قد عبئ من يوم خلق بمعرفة الحقائق الكبرى. فطر الله الناس على الدين الصحيح، الدين القويم، ولكن الإنسان بسبب اختلاف الليل والنهار والحوادث والأمور الأخرى غافل، بحاجة إلى من يذكره. والإنسان أوتي العقل، والعقل في سبات وبحاجة إلى تذكرة، إلى إثارة، حتى يرجع من سباته، يستيقظ من سباته. إلا تذكرة. لماذا ربنا يقول لمن يخشى؟ أولا لماذا لا يقول لمن خشي أو خاف؟ يخشى، اللغة العربية لغة دقيقة، اللغة العربية فيها فعل الماضي وفعل المستقبل وفعل الحال المستمر. يخشى يعني مضارع، يسموه مضارع علماء اللغة، علماء الصرف، يخشى من دون سين أو سوف لا يدل على المستقبل، وإن قيل كذلك لكن يدل على الحاضر المستمر إلى المستقبل. طبعا هذا علماء اللغة يتكلمون عن 9 تقريبا حالات للكلمة بالنسبة للزمان. فالحال المستمر إلى المستقبل يخشى، يعني هذا على طول يخشى. ليش على طول يخشى؟ لأن الشهوات موجودة دائما، لأن الإغراءات محيطة بقلب الإنسان، لأن الإنسان بحاجة إلى أنه دائما يقاوم، وهذه أيضا نقرأها في سورة أخرى، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يقول نهى النفس، متى نهى؟ نهى على طول، لأن هذه النفس بس تتركها تسوسوس، بس تتركها يصير مركز للشيطان ووساوسه. في آية كريمة عجيبة، هاي الآية يصعب على الإنسان أن يتحملها، ربنا سبحانه وتعالى في سورة قاف حتى ما أتذكر يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعشو يعني شنو؟ يعشو ليس عدم الرؤية، عندنا أعشى عندنا أعمى، أعمى يعني ما يشوف، أعشى لأن عينه ضعيفة، عينه ضعيفة، بس بالليل باعتبار ذيك الأيام بالليل ماكو أضوية ما يشوفون، صبح الأعشى كتاب. أعشى ومن يعشو، مجرد أن أنت مو تنسى ذكر الله، وإنما ذكر الله لا يكون أمامك بقوة، عندك عشوة، ضعف في البصر فيما يرتبط بذكر الله، نقيض له شيطان فهو لقيض، رأسا الشيطان دخل، يشوف الدفاعات ضعيفة فيدخل. فإحنا في حالة صراع. ليش الصلاة يسموها مكان الصلاة محراب؟ لأن الإنسان وقت الصلاة في حالة صراع مع الشيطان مع النفس، وعلى طول الإنسان في هذه الدنيا في صراع، الصراع صراع أبدي. في تفسير هذه الآية بعضكم لبعض عدو، مرحوم والدي الله يرحم أمواتكم، وهو كان عارفا دقيقا في المسائل الدينية والروايات والآيات، كان يقول بعضكم لبعض عدو، يعني الشيطان عدو الإنسان والإنسان عدو للشيطان، يعني ظاهر الآية أن الناس بعضهم عدو البعض، بس هو يفسر يقول لا، الشيطان عدو الإنسان والإنسان عدو للشيطان، لأنه الشيطان هم نزلوا يا بشر إلى هذه الأرض. فالشيطان يتربص بنا الدوائر من بين أيدينا ومن خلفنا، دائما عنده همزات وعنده لمزات وعنده أساليب معينة. لذلك ربنا يقول لمن يخشى، الخشية شنو هي؟ الخشية أداة التنبيه الدائم في داخل الإنسان، يعني دائما الإنسان يخلي في بابه أكو نار، أكو جهنم، أكو قبر، أكو حساب، أكو كتاب، أكو كذا. ناس في قمة الوعي وفي قمة العبادة وفي قمة الكذا انهاروا أمام الشيطان. مرحوم جدي من أمي المرجع الكبير سيد مرزا مهدي الشيرازي كان يقول لابنه اللي كان أيضا هو المرجع رحمه الله، يقول هذا الشيطان اللي دا يصارعك قد صارع مع الأنبياء ومع الأولياء ومع الناس، دير بالك تنتبه عليه، مو شيء هين، يعني أنت في حالة مصارعة واللي دا يصارعك هذا الشيطان المتمرن متمرس، دير بالك عليه لا يصرعك. لمن يخشى، الخشية إذا صارت في القلب يصير الإنسان دائما في مقابل الهوى، يعني الهوى يدفعك باتجاه، الخشية تدفعك باتجاه آخر، بس خشية من نتيجة. الخشية ميراث المعرفة، المعرفة من نتيجة، المعرفة ميراث العقل، العقل اللي منين يجي؟ من التذكرة. تنتبهون العلاقة بين كلمة إلا تذكرة وإلا لمن يخشى. التذكرة تثير العقل، العقل يورث المعرفة، والمعرفة تورث الخشية. وهذه الآية أيضا واضحة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالم هو اللي يخشى الله. ربنا فيما يرتبط بالعلماء ما قال، يعني حسب ما أتذكر الآيات اللي جاءت بالنسبة للعلماء هكذا، يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر يعني مو مجرد علم عنده، تذكر عنده، عنده ذكر، هو متذكر ويذكر الآخرين. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. كلمة تنزيل، وهي كلمة أنا أبينها والبقية إن شاء الله في الليلة القادمة. التنزيل، التنزيل شو معناها؟ إحنا في فكرنا التنزيل فشي فوق ونزل جوه، من الأعلى إلى الأسفل فيزيائيا ماديا، قد يكون هذا، لكن هناك معنى أعمق من هذا. معنى التنزيل بمعنى نفس الكلمة اللي في الآية 97 من سورة مريم إجت، فإنما يسرناه بلسانك. تنزيل يعني توضيح الفكرة. الفكرة كانت عالية، كانت بحيث يصعب على أي إنسان أن يتداولها وأن يصل إليها. ربنا سبحانه وتعالى يسرها، رتبها بحيث توصل إلنا. وهذه الفكرة العميقة يقول بعض المفسرين عنها في غير هذا المقام تنزيلا، يعني ربنا أنعم علينا بأن تلك الحقائق الكبرى التي يصعب على الإنسان يصل إليها يسرها جامع بالقرآن. ما عليك إلا أن تفتح قلبك، تفتح عينك وتدرس وتخشى. وقصة أخيرة، كان عالم، طالب علم، مو عالم، طالب علم قاعد في مدرسة دينية من هالمدارس الحوزات العلمية في إصفهان، في غرفتي في وقت من الليل، عادة أبواب المدرسة مسدودة، طرق طارق جاء وفتح الباب، شاف فتاة قالت الليلة أنا لدي أبات المدرسة يمكن، فكر شو يسوي، خلاها بالمدرسة، خلاها بغرفته. بصراحة نام في الطرف الآخر من الغرفة في المخدع الغرفة. قديما الغرف قسمين، قسم عام قسم مخدع، هو نام في المخدع أو هي راحت نامت في المخدع هو في الآخر جلس. ثم صبح صار وراحت على رسلها وهو راح على شغله، وإذا رسول من قبل الملك ذاك اليوم، العاصمة عاصمة إيران إصفهان، إجي قال يهدو، فراح الملك استقبله وقال هاي بنتي بارحة بليل نامت يمك عندك؟ قال إيه، أنا ما أدري فد بنية إجتي ونومتها. كنا أسألك سؤال، هي تقول أنا هي المرأة أشتم من ما نمت إلى الصبح رائحة لحم ليشبوه، شنو هذا اللحم؟ فأخرج السيد هذا طالب العلم يده وقال في الواقع أنا يا شيطان كان يوسوس بي، فأنا كنت أحرق إيدي بالشمعة أفتهم هذا جهنم يعني شنو، فحرق قسم من يده حتى يخشى ربه خشية. الملك قال ما دام الأمر هكذا فإحنا نتزوجك ياها، فصار هذا السيد الداماد، إذا سامعين باسمه معروف من العلماء الكبار. السيد داماد باللغة الفارسية يعني الصهر، السيد الداماد يعني الصهر. القضية خشية الله، قد تحتاج هذه الخشية إلى حركة مادية من عندك، مثل ما يقال أن أبا ذر سلام الله عليه كان يروح خارج المدينة ويذب نفسه على الصخور الحارة في أيام الصيف، ويحاول أن ينبه نفسه بحرارة جهنم. وآخرون كانوا يفعلون مثل هذا. الخشية قد يواجه الإنسان وضعا صعبا، لازم يذكر نفسه بما يجري بعد الموت وعند الله. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير، والصلاة على حق محمد وآله الطاهرين.